نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة والحلقة القادمة سوف نكتفي بمشاركات من 4 أصحاحات فقط من الرسالة إلى العبرانيين، ونبدأ هذه الحلقة بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح 7. أود أن أشارك من الأصحاح 7 من الرسالة إلى العبرانيين عن تغير الكهنوت. ففي العهد القديم تنبأ الله بأن كاهنا آخر سيأتي في المستقبل، وأن كهنوته سيكون على رتبة أخرى، فهو يقول في المزمور 110 والآية 4، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 7:11-12، يقول فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذ الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق، ولا يقال على رتبة هارون، لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا. وهكذا فقد شاء الله أن يكون هناك وسيط بينه وبين الإنسان للقيام بعمل مهم جدا، ألا وهو التكفير عن الخطية. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن كهنوت العهد القديم لم يكن يصلح لتلك المهمة، فلو أن الله جعل كهنوت هارون كاملا لكان ذلك الكهنوت كافيا لإدخال الشعب إلى محضر الله. ولما كانت هناك حاجة للإعلان عن مجيء كاهن آخر على رتبة مختلفة. ويبين كاتب الرسالة إلى العبرانيين أن كهنوت هارون لم يكن مصمماً ولا قادراً على إبرام اتفاق أو عهد جديد، بل كان معداً ليكون مؤقتاً ولبني إسرائيل فقط في فترة العهد القديم. وقد أعلن الله منذ وقت طويل بأن المسيا سيكون الكاهن الوحيد وأنه سيكون كاهناً إلى الأبد. في هذا الأصحاح يستعرض كاتب الرسالة إلى العبرانيين بعض الأسباب التي تبين سمو كهنوت المسيح على النظام الكهنوتي في العهد القديم. أولاً، كهنوت المسيح أسمى لأنه ليس قائماً على الشريعة والوصايا الخارجية بل على الإنجيل. فشريعة العهد القديم والكهنوت القائم على هذه الشريعة لم يكونا قادرين على جعل أي شيء كاملاً، لأن الغاية منهما كانت تسليط الضوء على الخطية وتبيان بعد الإنسان عن الله. نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع والآيات من 16 وحتى 17 أن كهنوت هارون كان قائماً على أساس وصية جسدية، أي على أساس نظام من الأحكام الخارجية مثل ضرورة الانتماء إلى نسل بشري معين ووجود هيكل من صنع البشر ووجود ذبائح حيوانية. ثم نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع والآيتين 18 و19 أن الوصية السابقة المتعلقة بكهنوت هارون قد أبطلت أو ألغيت من أجل ضعفها وعدم نفعها. وقد كانت الوصية ضعيفة وعديمة النفع لأن شريعة العهد القديم لم تكن تقدر أن توصل الناس إلى أدنى درجات الكمال. وهكذا فقد عجزت خدمة الكهنة في العهد القديم عن إراحة ضمائر الناس وعن تقريبهم إلى الله. هذا لا يعني أن الأشخاص الأمناء في فترة العهد القديم لم ينعموا براحة الضمير ولم يشعروا بقربهم من الله. فداود يقول في المزمور 32 والآيتين الأولى والثانية: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. كما أن آساف يقول في المزمور 73 والآية 28: أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي. لكن هؤلاء الأشخاص كانوا يشعرون براحة الضمير وبقربهم من الله لا بسبب مراعاتهم للشريعة، بل بسبب إيمانهم بالله الحي. لهذا فإن ما كانوا يشعرون به ويختبرونه لم يكن له علاقة بالشريعة ولا بكهنوت هارون أو بالذبائح الحيوانية. فالشريعة الطقسية في العهد القديم وضعت لا لتقريب الناس إلى الله، بل لإظهار المسافة الفاصلة بينهم وبينه. على النقيض من كهنوت العهد القديم، فإن كهنوت المسيح قائم على أساس القوة النابعة من حياته التي لا تزول أبدا. ونحن نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع والآية 19 أن الله أعطانا رجاء أفضل من خلال الإنجيل في العهد الجديد، لأنه يكمل ما عجزت عنه الشريعة الطقسية في العهد القديم. فمن خلال موت المسيح وقيامته أصبح بإمكان كل من يؤمن به أن ينال غفرانا لخطاياه وضميرا نقيا وقدرة على الاقتراب إلى الله والتمتع بالشركة معه. لهذا فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يحضنا قائلا في الآية 22 من الأصحاح العاشر: لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. ثانيا، كهنوت المسيح أسمى لأنه مؤيد بقسم من الله. نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع من الآية 20 وحتى 22 أن يسوع المسيح صار ضامنا لعهد أفضل على أساس قسم الله. لكن ماذا كان قصد الله من ذلك القسم؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في عبرانيين الأصحاح السادس والآية السابعة عشرة، حيث نقرأ: فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم. فكهنوت هارون لم يكن مؤيدا بقسم من الله. أما في المزمور 110 والآية الرابعة فقد جاء تعيين يسوع المسيح مؤيدا بقسم من الله. وقصد الله من هذا القسم هو تأكيد فعالية كهنوت ربنا يسوع المسيح وأبديته. ثالثا، كهنوت المسيح أسمى لأنه قائم على كماله. ففي العهد القديم لم يكن الكاهن الأعلى بلا خطية، بل كان يتوجب عليه أن يقدم ذبيحة حيوانية عن خطاياه لكي يصبح طاهرا بالمعنى التقصي، ولكي يتم فرزه عن بقية بني إسرائيل للقيام بمهماته المقدسة. ونقرأ في الكتاب المقدس أن رئيس الكهنة كان يقوم بذلك مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة. وفي وقت لاحق أصبحت التقاليد تحتم عليه أن يقوم بذلك يوميا للتكفير عن أي خطايا محتملة. أما يسوع المسيح فلم يكن مضطرا لتقديم ذبيحة يومية ولا حتى سنوية عن خطاياه أو عن خطايا شعبه، كما أنه لم تكن هناك حاجة لفرزه بأية طريقة تقصية، فقد كان يسوع بلا خطية. نقرأ عنه في عبرانيين الأصحاح الرابع والآية الخامسة عشرة، يقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. ففي طبيعته البشرية بقي يسوع منفصلا عن الخطية بكل أشكالها، ومع أنه عاش بين الخطاة وجلس معهم وأكل معهم، إلا أنه ظل منفصلا تماما عن الخطية. نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع والآية السادسة والعشرين، يقول: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. رابعا، كهنوت المسيح أسمى لأنه قائم على قيامته من الأموات. في العهد القديم كان هناك العديد من رؤساء الكهنة، لأن الموت كان يمنعهم من الاستمرار في منصبهم إلى الأبد، وبموت رئيس الكهنة كان ذلك المنصب ينتقل إلى شخص آخر. ويقول المؤرخ اليهودي يوسفوس إنه كان هناك 83 رئيس كهنة في تاريخ بني إسرائيل من وقت هارون إلى وقت سقوط الهيكل الثاني في سنة 70 للميلاد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كهنوت هارون كان كهنوتا مؤقتا. أما كهنوت المسيح فهو أسمى بكثير لأنه كهنوت دائم، وسبب ديمومته هو أن المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماء وهو حي إلى الأبد. نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع والآية الرابع والعشرين، يقول: وأما هذا أي المسيح فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول. ونقرأ أيضا في عبرانيين الأصحاح التاسع والآية الرابع والعشرين، يقول: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. ولأن يسوع حي إلى الأبد، فإن قدرته المخلصة متاحة دوما، ولا يمكن لهذه القدرة أن تتأثر بأي ظروف متغيرة على هذه الأرض. لهذا فإن الطريق المؤدية إلى الله مفتوح دائما، لأن يسوع المسيح يمثل شعبه كرئيس كهنة إلى الأبد في محضر الله الآب. والآن سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الثامن من الرسالة إلى العبرانيين. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح الثامن من الرسالة إلى العبرانيين عن السمة الأولى للعهد الجديد. فقد تغير العهد القديم لأن العهد الجديد أسمى من العهد العتيق. فبعد أن خلص الله شعبه من العبودية في مصر قطع معهم عهدا في سيناء. وفي سفر الخروج الأصحاح 24 من الآية الأولى وحتى الثامنة تم تأكيد هذا العهد عن طريق الذبائح الحيوانية ورش الدم على المذبح وعلى كتاب الشريعة وعلى أفراد الشعب. وقد دعا موسى ذلك الدم دم العهد، أي أن رش الدم كان تصديقا وتأكيدا لذلك العهد. ونقرأ في عبرانيين الأصحاح 9 والآيات من 18 وحتى 22 عن نفس هذه الحادثة. نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 7 والآيات من 23 وحتى 26 كيف أن بني إسرائيل نقضوا هذا العهد ولم يحترموه. فالله يقول هنا للشعب: فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا، فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم، بل صلبوا رقابهم، أساءوا أكثر من آبائهم. ثم نقرأ في إرميا الأصحاح 11 والآيتين 10 و11 على لسان الرب يقول: قد نقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع آبائهم، لذلك ها أنا ذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون أن يخرجوا منه، ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. وفي الأصحاح 31 من سفر إرميا يتنبأ إرميا عن عهد جديد سيبرمه الله. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 8 من الآية 7 وحتى 9 بحسب الترجمة التفسيرية يقول: فلو كان العهد السابق بلا عيب لما ظهرت الحاجة إلى عهد آخر يحل محله، والواقع أن الله نفسه يعبر عن عجز العهد السابق، وهذا واضح في قول أحد الأنبياء قديما: لابد أن تأتي أيام، يقول الرب، أبرم فيها عهدا جديدا مع بني إسرائيل وبني يهوذا. هذا العهد الجديد ليس كالعهد الذي أبرمته مع آبائهم حين أمسكت بأيديهم وأخرجتهم من أرض مصر، فبما أنهم خرقوا ذلك العهد، يقول الرب، أصبح من حقي أن ألغيه. إذن فقد كان العيب في العهد القديم هو أن بني إسرائيل قد خرقوه وأخفقوا في الحفاظ عليه وفي الالتزام به، لأن قلوبهم لم تكن قد اختبرت الولادة الجديدة. ومع أن عهد الله مع شعبه بقي قائما على مدى السنين، إلا أنه اكتسب معنى أعمق بكثير في زمن العهد الجديد. ويذكر كاتب الرسالة إلى العبرانيين أسباباً عديدة لسمو الاتفاق أو العهد الجديد على الاتفاق أو العهد العتيق. أولاً، غرس شريعة الله في قلوبهم هو أسمى بكثير من الشريعة الخارجية المكتوبة في سفر الشريعة. ففي سفر التثنية الأصحاح 6 والآيتين 6 و7 يوصي الله بني إسرائيل أن يضعوا هذه الوصايا على قلوبهم وأن يقصوها على أولادهم. على الرغم من ذلك، فإن قراءة الشريعة بل وحتى حفظها لا تعني بالضرورة أنهم سيطبقونها ويعيشون وفقا لها. فالحاجة الماسة هي لتجديد القلب والتحرر من سلطان الخطية. وقد تنبأ الله من خلال النبيين حزقيال وإرميا عن مجيء عهد جديد. ونقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 11 والآيتين 19 و20 ثم في الأصحاح 36 من الآية 25 وحتى 28 أن العهد الجديد سيتألف من علاقة جديدة مع الله. ونقرأ في سفر إرميا الأصحاح 31 من الآية 31 وحتى 34 أن العهد الجديد سيشهد تغييرات جذرية، فسوف يجعل الله شريعته في داخلهم ويكتبها على قلوبهم، كما أنه سيصفح عن إثمهم ولا يذكر خطيتهم فيما بعد. ثانيا، في العهد الجديد أصبحت معرفة الله اختبارا شخصيا حميما بعد أن كانت مجرد معرفة سطحية. فالجيل الثاني من بني إسرائيل والذين كانوا يعيشون في أرض كنعان لم يكونوا يعرفون الرب ولا أعماله حق المعرفة، وهذا هو ما جعل النبي هوشع يقول قبل سبيهم إلى أشور إن الأرض خلت من الأمانة والإحسان ومعرفة الله. كما أن الله يقول في سفر هوشع في الأصحاح السادس والآية السادسة: إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات. هذا يدل على أن معرفة الله في العهد القديم كانت مجرد معرفة سطحية لم يصاحبها تغيير في الشخصية أو السلوك. أما في العهد الجديد فقد أصبحت معرفة الله شخصية وحميمة. ثالثا، كان نزع الخطية معروفا لدى شعب الله في العهد القديم، لكنه أصبح أمرا جوهريا ولازما للعلاقة مع الله في العهد الجديد. ففي العهد القديم كان الله بطيء الغضب ويغفر الذنوب ولا يذكر الخطايا، بل يطرحها في أعماق البحر. أما في العهد الجديد فإن الغفران مكتوب في شروط العهد. نقرأ في عبرانيين الأصحاح الثامن والآية الثانية عشرة على لسان الرب يقول: لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. لهذا فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يعلم في الآيتين الثانية والعشرين من الأصحاح السابع ثم الآية السادسة من الأصحاح الثامن أن العهد الجديد هو عهد أفضل بسبب طبيعة يسوع وبسبب ما فعله، فهو وسيط العهد الجديد الذي يجعل الخلاص التام حقيقة في حياة كل مؤمن. في ضوء ذلك فإن العهد الجديد أفضل من العهد القديم، فعلى أساس عمل المسيح الكامل فإن الله يجدد الناس ويضع شريعته في قلوبهم، وعندها فإن الناس يعرفونه معرفة شخصية، ونتيجة لذلك فإنه لا يعود يذكر خطاياهم. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من الأصحاح الثامن من الرسالة إلى العبرانيين عن السمة الثانية للعهد الجديد، فقد طرأ تغيير على العهد لأن العهد الجديد يشمل جميع الأمم. وأهم سمات هذا التغيير ما يلي: أولاً، العهد القديم يتنبأ عن شمول العهد الجديد لجميع الأمم، فالنبي إرميا يقول إن الله أبرم عهده الجديد مع بني إسرائيل لأنهم كانوا شعبه على الدوام. ولكن النبي إشعياء تنبأ في سفر إشعياء الأصحاح الثاني والأربعين والآية السادسة قائلا إن الله سيجعل المسيح عهدا ونورا لجميع الأمم. ثانيا، العهد الجديد جعل العهد السابق عتيقا، فقد ختم يسوع بدمه العهد الجديد بين الله والناس. فبموجب العهد القديم كانت الذبائح الحيوانية هي الضمانة لغفران الخطايا، أما بمقتضى العهد الجديد فإن يسوع المسيح هو الذبيحة النهائية الكاملة. لهذا فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والآيتين الثالثة والرابعة بحسب الترجمة التفسيرية يقول: فإنما عجزت الشريعة عنه أتمه الله إذ أرسل ابنه مكفرا عن الخطية، فدان الخطية في الجسد حتى يتم فينا البر الذي تسعى إليه الشريعة، فينا نحن السالكين بحسب الروح. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نكمل حديثنا بالاستماع إلى بعض المشاركات من الأصحاحين التاسع والعاشر من الرسالة إلى العبرانيين. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
بمنعناك
ولا يمكن تغريني مظاهر
ولا تملك على قلبي مشاعر
حقيقي بقوله ما بكابر
أفراحي معاك بتزيد
والخير بالنعم أكيد ومعاك مش ممكن يندم حدا لو حط حياته في إيدك وبيبقى يرنم طول المدى يتأمل في مواعيدك وبتغني حياته بغمر الخير ويفيد الخير من إيدك والخير بالنعم أكيد أفراحي معاك بتزيد والخير بالنعم أكيد ولا تملك على قلبي مشاعر
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.